في رحاب آية مع الشيخ حسام جبر.
في رحاب الحق في نور آية يستقيم القلب في درب الهداية، فهو للسعداء في الدارين غاية، فهو للسعداء في الدارين غاية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، طيب الله وجوهكم، وزكى الله نفوسكم، وشرح الله صدوركم، وأنار الله بالإيمان قلوبكم، وبالحكمة عقولكم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. في رحاب آية، هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وألا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا قادر على ذلك وهو مولاه. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن آية من كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول ربي عز وجل: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي ظلال هذه الآية المباركة نتحدث عن الإيمان تطبيق وعمل، هذا هو عنوان حلقتنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. وقبل أن أشرع في موضوعي، أتقدم وأسأل الله عز وجل للشيخنا الشيخ أحمد فريد الشفاء العاجل، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. الإيمان تطبيق وعمل. نعم، أقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى قائلا: الإيمان هو نموذج تطبيقي عملي، الإيمان هو نموذج تطبيقي عملي، ليس نموذجا قوليا أو شكليا أو مظهريا، فالإيمان تطبيق وعمل، وليس نظريا أو شكليا أو قوليا فحسب، حيث الإيمان ليس بالتمني، وذلك أن الإيمان ليس بالتمني. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال سبحانه وتعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالإيمان ليس بالتمني، كما قال الحسن البصري رضي الله عنه، كما في البخاري قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. ولهذا يقول حجة الإسلام الغزالي، يقول: قصم ظهري رجلان، قصم ظهري رجلان، عابد أو جاهل متنسك وعالم متهتك، جاهل متنسك وعالم متهتك. فالجاهل يغر الناس بتنسكه، والعالم يغر الناس بتهتكه. وأنا لا أريد أن أطرح على أسماعكم التأصيل الإيماني كقواعد أصولية كبيرة كما طرحها أهل العلم، ولكن إنما أريد اليوم مع حضراتكم أن أضرب لكم أمثلة توضح لكم المراد بأن الإيمان إنما هو تطبيق وعمل. لا أريد أن أدخل في التأصيل العلمي كما يؤصل علماؤنا الشرفاء، وإنما كما ذكرت لحضراتكم أريد أن أضرب لحضراتكم أمثلة توضح لكم المراد. فالنبي مثلا، كيف رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القيام، ثم كيف بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطبق ما يأمر به الناس على نفسه عليه الصلاة والسلام، وهو بهذا قد جمع بين القول والعمل، جمع بين الإيمان والتطبيق عليه الصلاة والسلام. فمثلا تقرأ في قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الترمذي بسند حسن صحيح من حديث عبد الله بن سلام أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طرقه وفاطمة ليلا فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تصليان. ففي هذين الحديثين وفي غيرهما من الأحاديث أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتباعه بالقيام، وبين لهم فضل القيام، وفي ذلك في قوله تدخل الجنة بسلام بين لهم فضل القيام. ثم أتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا القول وهذا التوجيه عمل، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نموذجا في التطبيق، وخاصة ما يدعو إليه الناس أو ما يأمر به غيره عليه الصلاة والسلام. فماذا تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ روى البخاري ومسلم من حديث أمنا عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، تتورم حتى تتفطر قدماه. فقلت له والقائل عائشة رضي الله عنها، فقلت له: يا رسول الله، تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام، قال لها: أفلا أكون عبدا شكورا. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نموذجا فذا فريدا في التطبيق. بل في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث ابن مسعود قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فلم يزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت بأمر سوء؟ قال: هممت أن أجلس وأن أدعه عليه الصلاة والسلام. بل في صحيح مسلم أيضا وانظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف يطبق على نفسه ما يأمر به الناس وما يأمر به أتباعه وما يوجه الناس إليه. يطبق هذا عليه الصلاة والسلام على نفسه. في صحيح مسلم من حديث حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فافتتح بسورة البقرة، فقلت يركع عند المئة، قال فمضى، قلت يركع بها ويصلي بها في ركعة، ثم مضى فافتتح آل عمران، فقلت يركع عند نهايتها فمضى، ثم افتتح سورة النساء، قال ولم يأتي، لم يمر يقرأ مترسلا، لم يمر بآية فيها سؤال إلا سأل، ولم يمر بتعوذ إلا وقد تعوذ، يقرأ مترسلا ثم ركع ويقول سبحان ربي العظيم، فيركع ويبقى نحوا من قيامه، ثم يرفع من الركوع فيبقى نحوا من ركوعه، ثم يخر ساجدا لرب العالمين فيبقى نحوا من قيامه، ويبقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الحال حتى انتهى عليه الصلاة والسلام من صلاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان نموذجا فريدا في تطبيق ما يدعو إليه الناس، وفي تحويل الإيمان الذي يحويه في قلبه إلى واقع متمثل يراه الناس فيقتدون به عليه الصلاة والسلام. فماذا نقصد بهذا النموذج إذن؟ الذي نقصده يا إخوة ويا أيها السادة المشاهدون، الذي نقصده من هذا النموذج أننا نري ربنا تبارك وتعالى منا ما يرضيه، وأن نكون مثلا يحتذى به لكي يسير الناس على دربنا، درب التقى والهدى والعفاف والغنى والرضا من قبل الله تبارك وتعالى. وهذا هو طريق الدعاة إلى الله عز وجل، فلا بد أن يكون الدعاة إلى الله عز وجل ربانيين مع أنفسهم، ربانيين في تبليغ دعوتهم إلى الناس. هذا هو طريق الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. فلا نريد يا إخوة أن نكون أصحاب لسان ينطق، وإنما نريد أن نكون أصحاب منهج يطبق. أعيد على أسماعكم هذه المقولة مرة أخرى: لا نريد أيها الإخوة الكرام أن نكون أصحاب لسان ينطق، وإنما نريد أن نكون أصحاب منهج يطبق. ولهذا أو بهذا الذي طرحته على أسماعكم، جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الإيمان وبين العمل، جمع بين الإيمان والعمل، جمع عليه الصلاة والسلام بين القول والفعل والعمل. فالإيمان تطبيق وعمل. نعم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا مثال آخر يتضح أيضا منه المراد، أن الإيمان ليس شكليا، الإيمان ليس بالمظهر فقط، والإيمان ليس بالقول فقط، وإنما لا ينخلع عن الإيمان العمل والتطبيق. لا يصلح إيمان بلا عمل، ولا عمل بلا إيمان، فكلاهما لصيق بالآخر، لا ينفك هذا عن ذاك. كما قال الإمام القيم ابن القيم طيب الله ثراه، يقول الإيمان أو الأعمال بالنسبة للإيمان كالروح بالنسبة للجسد، فكما أن الروح إذا فارقت الجسد وقع وتقذر وتعفن، فكذلك أيضا يا إخوة الإيمان إذا ابتعد عنه العمل لا ينفع. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وكذلك أيضا العمل الذي ليس فيه نية ولا يكن مبنيا على أساس الإيمان فإنه لا ينفع أبدا. من الأمثلة أيضا مثال الربا، وكيف النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى الناس عن الربا، وكيف أيضا كان يطبق ذلك على نفسه عليه الصلاة والسلام. في الحديث الذي صححه الألباني في صحيح الجامع من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وربا الجاهلية موضوع، ربا الجاهلية موضوع، وأول ما أضع من ربانا، يبدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام، وأول ما أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب عم المصطفى عليه الصلاة والسلام، ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام الذي يطبق ما يدعو إليه الناس ويفعل ما يدعو إليه الناس، المصطفى عليه الصلاة والسلام كان ينهى الناس عن الربا، وأول ما طبق المصطفى ذلك طبقه على نفسه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، بأن قال: وأول ما أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا بنفسه، لا سيما وأن الله عز وجل يقول في قرآنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن لا يتعامل بالربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، وبدأ يطبق ما ينهى عنه الناس، يطبق ذلك على نفسه أولا عليه الصلاة والسلام. فيا إخواني ويا أحبابي، كونوا نموذجا يحتذى به، كونوا نموذجا يشار إليه بالبنان، لكي يسير الناس على دربنا، ساعتها يسلم لكم الناس وتنتشر دعوتكم في ربوع المعمورة، تنتشر دعوتكم فتسعدون وتسعدون ويسلم إليكم الناس جميعا. وأنا أقول لإخواني وأحبابي: من لم يبدأ فليبدأ من اليوم يجمع بين الإيمان والتطبيق وبين القول والعمل، ليبدأ من اليوم. نعم، فليبدأ من اليوم، ومن لم يعمل فليعمل من اليوم. والله عز وجل قد عذرنا في قرآنه الكريم، فقال سبحانه وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي حسنه الألباني من حديث أنس، قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والله سبحانه وتعالى أعطانا العلاج وأوضح لنا السبيل والطريق، فقال سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لمن أراد أن يتذكر، لمن أراد أن يعود، لمن أراد أن يتوب، لمن أراد أن يطرح قلبه بين يدي الكبير المتعالي سبحانه وتعالى، ليرضى ربنا تبارك وتعالى ويوفقه للتوبة ولطريق الصلاح والخلاص. فمن لم يبدأ فليبدأ من اليوم. وأذكر نفسي وإخواني وأحبابي، أذكر نفسي معكم والله، من لم يبدأ فليبدأ من اليوم، ومن لم يعمل فليعمل من اليوم. وكما ذكرت لحضراتكم أن الله عز وجل عذرنا ومن الأمثلة أيضا التي جمعت بين الإيمان وبين التطبيق وبين القول وبين الفعل والعمل هذا النموذج الذي طبقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان قمة في التطبيق. هذه المرأة المخزومية, المرأة المخزومية كانت من أشراف قريش كما في البخاري ومسلم من حديث أمنا عائشة. فكانت هذه المرأة المخزومية فاطمة كانت تستعير المتاع ثم تجحده, وهذا تحايل في السرقة. فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثبتت عليها الحجة والدليل, أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يدها. فاهتمت قريش اهتماما شديدا بأمر هذه المرأة المخزومية وكيف تقطع يدها وهي من أشراف بطون قريش. فقالوا من يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالوا نذهب إلى أسامة بن زيد فإنه حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانطلقوا إلى أسامة رضي الله عنه وقالوا يا أسامة اشفع لها عند رسول الله عليه الصلاة والسلام, اشفع لها عند رسول الله. فانطلق أسامة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب غضبا شديدا, وظهر الغضب في وجه المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم قال له المصطفى, قال لأسامة أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر واجتمع إليه الناس, فقام فيهم خطيبا فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه, قال أيها الناس, أيها الناس, إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه, وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله, قسم من المصطفى عليه الصلاة والسلام, وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها عليه الصلاة والسلام, لقطع محمد يدها. ولاحظ معي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل لقطع النبي يدها, ولم يقل المصطفى عليه الصلاة والسلام لقطع أبوها يدها, وإنما قال لقطع محمد يدها, إشارة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الجميع تحت ظل شريعة الله تبارك وتعالى سواء, قريبا أو بعيدا, حبيبا أو بغيضا, مسلما كان أو كافرا, الكل تحت ظل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام سواء. ثم يفعل المصطفى عليه الصلاة والسلام يفعل هذا ويطبق هذا في رعيته عبادة منه لله تبارك وتعالى بإقامة الشرع وإقامة الحدود. نعم, وإقامة الحدود. وأنا أقول أن الشرع وأن الشريعة المطهرة تحارب من اثنين, وهذا للأسف الشديد, تحارب من مكر أعدائها وهم يقرون على هذا والمصيبة العظمى, وتحارب بجهل أولادها وأتباعها. هؤلاء الذين يحصرون الشريعة المطهرة ويحصرون الدين في مجرد إقامة الحدود, هؤلاء والله ما تعرفوا على حقيقة ولا على جوهر الإسلام ولا على سماحة هذا الدين ولا على سماحة هذه الأحكام, فهي كلها لمصلحة الإنسان. الشريعة خير كلها, عدل كلها, مصلحة كلها, فكل أمر انتقل من العدل إلى الجور ومن المصلحة إلى المفسدة فإنما خرج عن روح الإسلام, كما يقول ذلك الإمام ابن القيم طيب الله ثراه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك عبادة منه لله عز وجل. ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان محاطا بأهل جاهلية جهلاء كالواقع الذي نعيشه تماما الآن. لو أي إسلام الآن خرج وقال كلاما لا يأتي على هوى العلمانيين قامت الدنيا كلها ولم تقعد. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام كان محاطا بأهل جاهلية جهلاء يتربصون به عليه الصلاة والسلام في أن يقع في أي قولة ثم يفعل خلافها أو لا يطبق على نفسه ما يدعو إليه الناس، ومن ثم فيقومون بالتشهير به في أرجاء مكة شرفها الله. ولذلك حرص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو المعصوم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام أن يعطي نموذجا تطبيقيا يسكت به كل لسان متربص بالإسلام، فقال قولته المشهورة: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فاحرصوا يا مسلمون على أن تجمعوا مع القول العمل، وأن تحولوا هذا الإيمان إلى واقع متمثل يراه الناس فيقتدون بكم. حولوا هذا الإيمان إلى واقع، لا نريد أن ننفك بأعمالنا عن أقوالنا، إياكم إياكم من هذا. ثم نقول للمتخوفين من المشروع الإسلامي ونقول لهم: اطمئنوا، الحاكم نفسه عندنا في الإسلام لا يحكم، الحاكم نفسه عندنا في الإسلام لا يحكم، لا يحكم أبدا، وإنما هو مجرد مراقب ومجرد حارس لشرع الله عز وجل ألا يطبق، فهو مراقب وحارس لشرع الله سبحانه وتعالى. فالذي يحكم هو القرآن، الذي يحكم هو السنة، الذي يحكم هو الشرع نفسه. فعلام الخوف إذن، فعلام الخوف إذن. ثم أقول لكم بالله عليكم يا إخواني في الله، هذا الذي طبقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رعيته وقولته المشهورة لابنته فاطمة، بالله عليكم ألم يحقق هذا الذي فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام، ألم يحقق إصلاحا اجتماعيا يقر فيه مبدأ العدل والمساواة وفق المنهج والدستور الرباني الذي يخاف منه كثير من الناس ويحاربه شرذمة من الشذاذ؟ بالله عليكم، هذا الذي طبقه المصطفى عليه الصلاة والسلام في رعيته، بالله عليكم ألم يحقق حفاظا على المال العام من يد كل عابس لا يريد تنمية في المجتمع ولا في أمته؟ بالله عليكم، هذا الذي فعله المصطفى وطبقه في رعيته عليه الصلاة والسلام، ألم يجرم المصطفى عليه الصلاة والسلام بهذا؟ أخذ أموال الناس بالسرقة، ألم يجرم الاعتداء على أموال الناس بالسرقة؟ ألم يحفظ للأمة هيبتها؟ ألم يحفظ للدولة مثلا هيبتها؟ وإن لم تكن الدولة قد قامت ساعتها، إلا أن هذا الصنيع وهذا الذي يطبق، نعم يحفظ للمجتمع أمنه وأمانه. فهؤلاء الذين يخافون من الشرع ومن الدين، هؤلاء ما تعرفوا على سماحة هذا الدين. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام جمع بين القول والعمل وحول هذا الإيمان الذي يحويه في قلبه عليه الصلاة والسلام إلى واقع متمثل يقتد الناس به، وهذا الذي نريده منا نحن الإسلاميين، نريد أن نحول أقوالنا إلى أفعال، نريد أن نحول إيماننا إلى تطبيق وإلى أعمال، هذا الذي نريده في هذا الوقت بالذات يا حبيبي في الله. ثم أيضا من الأمثلة الأخرى، من الأمثلة المهمة أيضا، خلق الأمانة، وكيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو الناس إلى خلق الأمانة، ثم كيف طبق المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا الخلق على نفسه ابتداء. المصطفى عليه الصلاة والسلام كما يروي ابن الأثير، ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليا ينام في مكانه يوم هجرته ليرد الودائع والأمانات التي كانت عنده صلى الله عليه وآله وسلم. بل ويروي الإمام الفخر الرازي في التفسير الكبير، في تفسير قول الله تبارك وتعالى، في قول الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، قال: نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم أن نام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة خروجه إلى الغار. فهذا خلق من أخلاق الأمانة. في حد الحمد لله، هذا خلق من أخ. طيب مين؟ تفضل. طيب أم أسلام، تفضل يا أم أسلام. السلام ورحمة الله وبركاته.
يا رب ربنا ما يغيب أحد من مشايخنا أبدا عنا يا رب.
الله يكرمك
ويعزكم. أنا بس كنت ليا تعليق معاك يا شيخ على الأمور اللي حصل، إن اللي حصل دلوقتي هو صح ولا غلط. والله أنا مش حب إن أنا أقول كده على الشاشة.
الصوت معلش كده.
أنا بقول لحضرتك هو اللي حصل دلوقتي في التحرير، خروج الناس صح ولا غلط؟
التحرير
يعني لو خرجنا صح ولا قعدنا غلط؟ طبعا انا مش بقول لحضرتك كده، ان حضرتك سامعني كده.
سامعك، اتفضلي.
والله ما انا مش عارف هو الخروج صح ولا غلط. انا مش بتكلم على النساء، انا بتكلم على الرجال، يعني بتكلم على اولادي مثلا. ان راح التحرير ده صح ولا غلط؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، هو احنا بنقنع الناس يا جماعه؟ هو احنا لسه بنقتنع بشرع الله؟ هو احنا بنقتنع وبنسال عن اخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ امال ازاي مسلمين؟ امال ازاي بنقوم الصبح نقول اسلمت لرب العالمين، ولما بنيجي ننام نقول اسلمت لرب العالمين؟ يا اسلمت كلمه ولا فعل؟ وبعدين الناس اللي بتقول لا من شرع الله اصل ما ينفعش يتقطع رقبته، والله لو واحده ابنها اللي اتقتل لا تقول يا اخد طارد ايدي مش بعيد القصر، لا خد طارد ايدي، لكن لا اصل لا حرام ويقطعوا الايد. طب قوم دلوقتي حد يدخل بيته حد ويسرقه، هتقول لك لا يتقطع ايد وتقطع رقبته كمان. انما ده هو ده شرع ربنا يا جماعه. احنا مش احنا على نفسنا من ربنا؟ والله ما احنا على نفسنا من ربنا. انا مش عايز اطول يا شيخ كلامك، ربنا يعزك يا رب ويجعلك ذخر الاسلام انت والشيخ محمد والشيخ حسين، يجعلكم يا رب دايما. بس يا شيخ بس عايزه حضرتك بس تحدد لنا هو اللي حاصل الخروج صح ولا قاعد في البيت صح ولا ايه صح؟
حاضر حاضر حاضر.
الله
يعزك. طب نخلي السؤال في اخر الحلقه، نخلي السؤال في لا انا اجيب في اخر الحلقه يعني، او اجيب الان، لا نجيب الان وننتهي حتى يعني لو ما كانش معانا وقت يبقى اجبنا يعني. بالنسبه للخروج، ماشي حاضر حاضر. بالنسبه للخروج الى ميدان التحرير، انا انظر الى القوى السياسيه، وانا انظر الى القوى السياسيه التي تتحرك، انظر الى القوى السياسيه الاسلاميه، انظر الى القوى الاسلاميه بوجه عام، ثم انظر الى اصحاب الحنكه السياسيه في القوى السياسيه الاسلاميه التي تنزل الى ميدان التحرير. انا مش عايز اسمي احد بعينه. فالقوى السياسيه الاسلاميه بجانب القوى الوطنيه الاخرى، ونحن لا مانع لدينا ابدا ان نضع ايدينا في ايدي كل الشرفاء او اي فصيل من فصائل هذا المجتمع الذي يحب الوطن والذي يريد أن يضع مصر على مكانتها أو يعيد مصر لمكانتها الطبيعية، نحن نضع أيدينا في أيدي. ولكن أنا أنظر نظرة الثاقب في هذه الأحداث. نزلت القوى السياسية الإسلامية، ولكن هناك فصيل لديه خبرة سياسية كبيرة. ما دام هذا أنه نزل ونزل شريطة ألا يقول الدستور أولا وإنما قال الثورة أولا، نعم نحن نريد ضغط الشارع ونريد ضغط المجتمع والحفاظ على الثورة. لماذا؟ لكي نستطيع أن نحقق أهداف هذه الثورة التي قامت من أجلها، العدل والمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية إلى آخر هذه المصطلحات الجميلة التي أسأل الله عز وجل أن تتحقق في مجتمعنا وفي بلادنا مصر خاصة وفي باقي بلاد الإسلام والمسلمين. فنحن نريد النزول إلى الشارع، ولكن النزول وأنا أبني نزولي أو عدم نزولي على القوى السياسية الإسلامية التي هي بحق مع بعض القوى السياسية الوطنية التي تحب الوطن بصدق وإخلاص. أنظر إلى المشروع الإسلامي، لو تحرك المشروع الإسلامي وأصحاب الفطنة السياسية أنا أتحرك معهم. وفي من علمائنا بفضل الله سبحانه وتعالى من أعطاهم الله عز وجل حنكة الواقع، حنكة الواقع يعني يقرؤون الواقع قراءة جيدة. وأنا هنا لو سألتكم أو قلت لحضراتكم مثلا من بعض علمائنا، هم كثر فمش عايز أنا أخص عالم من العلماء، ولكن بعض علمائنا في أثناء الثورة كانوا يتصلون ببعض القوى السياسية الإسلامية، هل ينفع الآن وفي هذا الوقت أن ننزل إلى التحرير في أثناء الثورة؟ يقول ما دمت ملتحيا لا تنزل الآن. فبدأ علماؤنا يأخذون هذه الحنكة ويطبقونها، فيقولون لأتباعهم احلقوا اللحى وانزلوا إلى ميدان التحرير ما دام أن إخوانكم هناك يقتلون ويستشهدون ويستشهدون. فنحن نريد ضغط الشارع ونريد ضغط المجتمع للحفاظ على مكتسبات الثورة. فالنزول ما فيش في مشكلة والخروج صحيح، ولكن كما ذكرت أنظر إلى خطى الإسلاميين أصحاب الحنكة السياسية، وهي يعني حنكة مطلوبة في هذا الوقت. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته. فأبدأ أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في خلق الأمانة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى خلق الأمانة، وكان يحبب الناس في خلق الأمانة، بل وكان يلقب عليه الصلاة والسلام قبل بعثته من قبل الكفار بأنه هو الصادق الأمين. هذا قبل بعثته، فكيف بعد بعثته بأبي هو وأمه عليه الصلاة والسلام؟ وأول ما من طبق خلق الأمانة على نفسه هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن هاجر، ترك عليا في مكانه ليرد الأمانات والودائع التي كانت عنده لأصحابها الكفار عليه الصلاة والسلام. فطبق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هذا الخلق أولا على نفسه عليه الصلاة والسلام. وخلق الأمانة هذا، خلق الأمانة هذا من أعظم مداخل الإسلام العملية للناس فينبغي علينا أن نحافظ على هذا الخلق كإسلاميين، وخاصة الذين يهتمون بتوصيل الدين إلى الناس. أقول ينبغي عليهم أن يحافظوا على خلق الأمانة، فإذا لم نحافظ ولم ننجح بهذا الخلق فكيف إذن يا إخواني سنصل إلى قلوب الناس؟ أن تكون أمينا حتى في الكلمة، نعم في الكلمة، ما أقوله ألتزم به، فلا يجدي نفعا أن أقول كلاما وأنا غير أمين في تطبيقه. كيف أقول كلاما وأنا غير أمين في تطبيقه؟ فإذا ما قلت كلاما ثم طبقته على نفسه أشار الناس إليك بالأمين، وإذا قلت كلاما ولم أطبقه على نفسه قال الناس هؤلاء هم أصحاب المظاهر الزائفة، هؤلاء هم الذين يقولون ولا يطبقون، هؤلاء الذين يتشدقون بالكلام ولا نرى منهم أفعالا، إلى آخر هذه الكلمات. ثم يا إخواني ويا أحبابي اعلموا تماما، أصحاب المكر السيء الذين يصطادون في الماء العكر، هؤلاء لا يهمهم أن تكون أمينا أو غير أمين، سواء في القول أو في الفعل أو في المظهر، حتى هؤلاء لا يهمهم. ونحن نقول هؤلاء لا يهمنا تصديقهم أو عدم تصديقهم أبدا، وإنما الذي يهمنا هو القطاع الكبير من الناس الذين لا يريدون إلا الإسلام دينا ومنهجا ودستورا وشريعة، هؤلاء هم الذين يهموننا في الواقع. هذا هو القطاع العريض الذي يرضى ولا يرضى بغير الإسلام دينا ولا شريعة ولا منهاجا ولا دستورا، هؤلاء هم الذين يهموننا وهؤلاء هم الذين نركز عليهم. فإذا ما قلنا للناس أننا نحب وطننا وأننا نحب أمتنا وأننا نحب بلادنا وأننا رحمة للعالمين، لابد وأن نشعر الناس بأمانة ما نقول أننا نحب وطننا وأننا نحب بلادنا وأننا نحب أمتنا وأننا رحمة للعالمين وأننا بحق ما جئنا لنسود بمعنى السيادة، وإنما جئنا نشارككم في مشروعكم لنسود سويا. ونحن حريصون وأمناء على بناء الإنسان المصري الذي هو حجر الزاوية لنهضة البلاد نبنيه بناء كاملا قيميا وعلميا وثقافيا وعقليا وبدنيا، بما يحفظ عليه هويته وانتماءه لبلده ولوطنه، وهذا كله أيضا من الأمانة. فهذا هو مشروعنا، فلا بد وأن نشعر الناس بأننا أمناء على الوطن وأننا أمناء على الأمة، وأننا والله ما جئنا لنسود عليهم بل لنسود معهم، ما جئنا لنظهر عليهم بل نظهر معهم، ما جئنا لنتأمر عليهم وإنما جئنا لهم رحمة للعالمين. فالذي يحكمنا هو الدين والشرع والإيمان ليس الهوى، فلابد وأن نوصل هذا للناس، ولابد وأن يستشعر الناس منا حقيقة أننا أمناء، أننا رحماء بأمتنا، لابد وأن يستشعر الناس هذا. فلابد من خلق الأمانة، خاصة أنه من أعظم المداخل العملية للناس، وهو خلق نبيل جميل تخلق به المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا نرد على من؟ نرد يا إخوة على هؤلاء الذين لا يريدون الإسلام ولا يرضون بمشروع الإسلام، ولا أقول لا يحبون الإسلام، لا نقول هذا، ولكن يخافون من المشروع الإسلامي، وهم طلاب سلطة وهم طلاب مناصب، فماذا يقولون؟ يقولون بأن الإسلاميين لو وصلوا إلى الحكم سنرى استبدادا كبيرا، سنرى دكتاتورية لا نظير لها في التاريخ، سنرى تقطيعا للأيدي والأرجل وسفكا للدماء، وأنه لن يكون هناك تداول للسلطة أبدا، مش هيكون هناك، ما دام الإسلاميون قد وصلوا إلى الحكم لن يكون هناك تداول للسلطة أبدا، ولن نرى منصبا أو كرسيا في هذه الدولة، ونرد على هؤلاء ونقول الإسلام هو أول من أعطى عامة الشعب والأمة حقها الأصيل في اختيار من يحكمها، في اختيار رئيسها، في اختيار أميرها، في اختيار ملكها. الإسلام أول من أعطى هذا الحق الأصيل للناس. روى ابن كثير في البداية والنهاية أن عمر بن عبد العزيز يوم أن تولى الخلافة جاءه صاحب الشرطة ليسير أمامه وبين يديه بالحربة على عادته مع الخلفاء قبله، فلما رآه عمر رضي الله عنه وأرضاه قال له: ما لي ولك؟ تنح عني، إنما أنا رجل من المسلمين. ثم سار عمر رضي الله عنه وأرضاه، سار وساروا معه حتى دخل المسجد وقام وصعد المنبر، فاجتمع الناس إليه فقام فيهم خطيبا، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: أيها الناس، إن هذا الأمر قد ابتليت به من غير رأي كان لي فيه ولا من غير مشورة من المسلمين، وما طلبته لنفسي يوما، وإني قد خلعت من أعناقكم بيعتي، فاختاروا لأنفسكم من يحكمكم ومن تريدون. فصاح المسلمون كلهم صيحة واحدة ويقولون له: نحن اخترناك، اخترناك، مش اخترناك اخترناك تحت السنوات الماضية، لا، اخترناك اخترناك بالإسلام، اخترناك لأنفسنا ولأمرنا ورضينا كلنا بك. ولهذا سمي خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، لأنه بعد أن جاء على سدة الحكم ترك المنصب وذهب إلى الناس وقال لهم: اختاروا أنتم من يحكمكم، واختاروا من تريدون لأمركم ولأنفسكم. فجاء الناس وجاءت الرعية به مرة أخرى فعقدت له البيعة، ولهذا سمي بخامس الخلفاء الراشدين. هذا عمر بن عبد العزيز الذي أراد أن يقر أصلا وحقا من حقوق الناس، وهو اختيار الناس وحق اختيار الناس وحرية اختيار الناس من يحكمهم ومن يقوم بإدارة شؤون بلادهم، أول من دعا لذلك وأعطى هذا الحق هو الإسلام، بل وأول من طبق هذا على نفسه هو عمر بن عبد العزيز، طبق هذا على نفسه ثم بدأ الناس يطبقونه. وما دمتم أنتم تقولون بأن الإسلاميين لو وصلوا إلى الحكم لن نجد منصبا ولن نحلم بأي منصب، لماذا أنتم تريدون الانقلاب على الشرعية وتريدون الانقلاب على أصوات الناخبين وعلى إرادة الشعب وعلى صناديق الاقتراع؟ لماذا تريدون؟ أنتم ادخلوا الآن وانظروا إن كسبتم الجولة، والله كان بها ونعمة. نكمل إن شاء الله بعد هذا الاتصال. من أصل؟ أم المدثر من العريش، تفضل يا أم المدثر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
من موضوع الحلقة اللي هو الإيمان وتطبيقه بالعمل، هل ممكن مساعدة المسلم للمسلم عن طريق غير واضح أو غير بائن؟
مثل ماذا؟
مثل يعني مساعدة الإخوة الفلسطينيين في فلسطين عن طريق العلاج والأدوية.
عن طريق العلاج والأدوية؟ بطريق ازاي؟ بطريق غير صحيح يعني ولا بزاي؟
لا، مش غير صحيح، هو طريق صحيح، ولكن غير واضح أو غير باين.
يجوز يا أختي وأي طريقة تريدين أن تذهبي أو تعطي إخوانك في فلسطين بأي طريقة، ما دام يصل هذا إلى إخوانك فهو واجب شرعي، قد أعذرت نفسك بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا جواب واضح صريح لا لبس فيه ولا غموض. أي استطاع أو أي إنسان يستطيع أن يمد إخوانه في فلسطين بأي شيء، هذا واجب شرعي على كل مسلم ومسلمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كلام واضح. فأنا أقول يا إخواني ويا أحبابي، هذا الذي طبقه عمر بن عبد العزيز على نفسه، الإسلام هو الذي يعطي الشعوب حرية اختيار حكامها وزعمائها وأمرائها وملوكها. نعم، الإسلام هو أول من أعطى هذا الحق الأصيل للشعوب. أما نحن نرى هذه الرايات التي ترفع، راية الديمقراطية ثم تزوير في الانتخابات، انقلاب على الشرعية، يعني جاءت نتيجة الانتخابات في التعديلات الدستورية الأخيرة، بعد أن جاءت النتيجة ب77.2%، تصور انقلبوا على الشرعية وهم الذين يتغنون ويتشدقون بالديمقراطية ولا حول ولا قوة إلا بالله، انقلبوا على الشرعية. يا أخي هب أن مصر مثلا 100 مليون، 77% قالوا نعم لهذه التعديلات، والباقي لم يتجاوزوا أعدادهم 23 أو أي رقم، قالوا لا ننقلب على الشرعية في أوروبا، في بريطانيا وفي أمريكا. إذا غلبت النسبة وتعدت 52% قالوا بأن الديمقراطية لابد أن يكون هناك فساد، فيبحثون عن الفساد. أما الآن نجتاز هذه المرحلة الضخمة الكبيرة بأعداد أصوات من الناخبين كبيرة بنسبة 77% و2%، ثم نريد أن ننقلب على الشرعية، فهؤلاء لا يحكمهم دين ولا مبدأ ولا أصوات ناخبين ولا صناديق اقتراع. وصدق الأستاذ فهمي هويدي الذي قال تفضل أستاذ كمال من الجزائر، تفضل أستاذ كمال. السلام ورحمة الله وبركاته.
والله عندي سؤالين فقط. السؤال الأول فيما يخص الإيمان. لأنه هناك يعني كثير من الناس لما تقول له الشريعة الإسلامية يقول لك الإيمان في القلب، من هذا التناقض هذا. والسؤال الثاني فيما يخص المشروع الإسلامي، سمعتك تقول المشروع، لما احنا نعرفه أن المشروع الإسلامي يحمل في طياته أفكار وديولوجيات ومذاهب وطوائف وجماعات، وهذا يأثر على وحدة المسلمين. لأنه كاين فرق أنك تقدم الإسلام رسالة للناس للبشر.
تقصد الجماعات يا شيخ؟ تقصد الجماعات يا أستاذ كمال؟
نعم، المشروع يحمل في طياته أشياء كثيرة، الطوائف والجماعات والمذاهب والأفكار والاجتهادات متاع البشر، وهذا يؤثر على وحدة المسلمين وقوة المسلمين. بمعنى كاين فرق انك تقدم الإسلام رسالة للناس كما قدمه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يبدو لي فيه تناقض أيضا، بمعنى أنه يؤثر على وحدة المسلمين. كيف تردون؟ شكرا،
جزاكم الله خيرا. طيب أقول كلام بس الأستاذ فهمي هويدي بس، وبعد كده أجيب على السؤالين ثم ماشي صحيح. بالنسبة الأستاذ فهمي هويدي يقول الليبراليون والديمقراطيون والعلمانيون لما شعروا بأن البساط قد سحب من تحت أقدامهم انقلبوا على الشرعية التي تشدق بها فترة من الزمن، وهي الديمقراطية وإرادة الشعب وإرادة الناخب. وبالفعل هم انقلبوا على الشرعية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالنسبة للإيمان، الإيمان الذي يقول بأن الإيمان في القلب، هذا كلام لا يجدي نفعا، لأن الإيمان كما قال الحسن صدرت هذا في صدر موضوع، الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. هل يجوز لي أن أقول أنا آمنت بالله واطمأن قلبي بهذا الإيمان ونطقت به ثم لا أصلي ولا أزكي ولا أقوم بأي طاعة لله تبارك وتعالى؟ فهذا إيمان كاذب. وذلك قال الحسن البصري الإيمان ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فمن قال خيرا أو قول وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. فالإيمان قول وعمل، هذه بالنسبة لجزئية الإيمان الذي يقول بأن الإيمان في القلب، وصدرت الآيات الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات. وبالنسبة للمشروع الإسلامي، المشروع الإسلامي نختصر فقط ما نريد في كلمة مشروع إسلامي، لأن الإسلام هو مشروع كبير. منذ أن سقطت الخلافة في عام 1924 فقامت بعض الحركات الإسلامية في عام 28 فقامت بمشروع نهضوي، وهي إعادة الناس إلى شرع الله، وأن هذه الشريعة مغتصبة، وقامت على تعبيد الناس لرب الناس تبارك وتعالى، وتعرضت كل جماعات المسلمين إلى الاضطهاد والتنكيل والتعذيب والسجن والقتل، إلى كل آخر، إلى كل هذه الجرائم التي حيكت وطبقت على الإسلاميين. ثم مشروع الإسلام هو مشروع كبير، لا تستطيع قوة إسلامية واحدة فقط أن تقوم بمشروع الإسلام وحدها، وهذا نتطرق إلى أن كثرة الجماعات تمزق وتفرق الأمة. بفضل الله سبحانه وتعالى، لابد أن تعلم أخ كمال وأنت من الجزائر الحبيب بلد الشهداء، أقول هنا يوجد عندي إطار خاص، الإطار الخاص اسمه إطار الجماعة الذي أعمل أو أنتمي لها، هذا اسمه إطار خاص، وعندي إطار عام هو الإسلام. فلو اصطدم أو اصطدمت مصلحة الإطار العام أي مصلحة الإسلام مع مصلحة الإطار الخاص مصلحة الجماعة، ينبغي علي كمسلم وموحد أن أقدم الولاء العام على الولاء الخاص، يعني الولاء للإسلام على الولاء الخاص الذي أنتمي له هو ولاء جماعتي. ثم ثق تماما يا أخ كمال إن جميع القوى السياسية، يعني عندنا بفضل الله بعد الثورة كثرة الأحزاب من مصلحة الإسلام، كثرة الأحزاب وكثرة الجماعات الإسلامية العاقلة، والله ثم والله ثم والله هي في مصلحة الإسلام. ما دام هذا الاختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، اختلاف التضاد يشرذم الأمة ويمزق الأمة ويضعف الأمة، أما اختلاف التنوع يثري الأمة ويجدد نشاطها ويأخذ بأيديها إلى الله تبارك وتعالى. فكثرة الجماعات العاملة بجميع أطيافها وبجميع شعاراتها هي بإذن الله عز وجل لبنة أصيلة من لبنات الإسلام. المهم أن أبحث أنا عن نفسي وأن أنتمي إلى فرقة أو إلى مجموعة أو إلى جماعة من التي من الجماعات التي تعمل للإسلام بصدق وفق كتاب الله وسنة حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأكون لبنة في بناء أمتنا وعودة الإسلام من جديد. وأنا أختم بأنني والله أشتم رائحة الخلافة في الأيام القادمة، فهي بفضل الله سبحانه وتعالى لنا الجولة في الأيام القادمة، قال صلى الله عليه وسلم ثم تكون خلافة، والحديث رواه الإمام أحمد من حديث حذيفة، يقول في نهاية الحديث ثم تكون خلافة على منهاج نبوة، وثم تفيد الترتيب مع التراخي، يعني يوجد فترة انتقالية بين الحكم الجبري وبين إقامة الخلافة، هذه الفترة المرحلية والانتقالية هي المرحلة التي نعيشها الآن. وبفضل الله سبحانه وتعالى المشروع الإسلامي بإذن الله سبحانه وتعالى سيكتمل في السنوات والأيام والشهور المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله ألا يميتنا بل ويحيينا سبحانه وتعالى حتى نرى شرعه ممكنا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وصل لهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في رحاب الحق